بسم الله رب العالمين، نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح العبد بغير ابن سيده. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير ابن سيده فهو عاهر. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. إن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. ثم قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب النكاح، قال: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، يعني بيان نكاح العبد بغير إذن سيده، هل هو صحيح أو غير صحيح. العبد المملوك ليس له تصرف إلا بإذن سيده، لأنه يملك منفعته ويملك ماله، فلا يجوز له التصرف نكاحا أو غيره إلا بإذن سيده. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يعرفون الرق بأنه عجز حكمي سببه الكفر، فهو لا يستطيع التصرف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. وهذا دليل على أنه ليس له تصرف وماله لسيده. أورد رحمه الله تعالى في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. فهو عاهر يعني زاني، العاهر الزاني. وهذا دليل على أن زواجه لا يجوز، ولا يتم ذلك الزواج إلا بإذن سيده. فإذا تزوج فنكاحه باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: فهو عاهر يعني زاني، وحكم ذلك الزواج حكم الزاني، وهذا لا يجوز أن يتزوج العبد إلا بإذن سيده وموافقته. فإن أذن له صح زواجه، وإن لم يأذن له ما صح الزواج، نكاحه باطل. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني على هذا على عدم صحة نكاح العبد المملوك بغير إذن سيده. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، يعني أنه باطل. قال: وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من طريق الشيخ علي بن إياس، علي بن حجر بن إياس السعدي، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين، قال ابن حجر في حديثه لين. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، وهو ثقة ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: أخبرنا أبي، أبوه يحيى بن سعيد الأموي صدوق يغرب أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل قلنا صدوق في حديثه لين، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مهور النساب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم، عن عاصم بن عبيد الله قال.
عاصم
بن عبيد
بن عبد الله ولا بن عبيد الله؟
عند عبيد الله.
طب النساء يتأكدوا لنا منه. اقرأ.
قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال فأجازه. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي. قال أبو عيسى: حديث عمرو بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس أي ابن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. ثم قال: باب منه. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز. ويعلمها صورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها, وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي أيوب عن ابن سيرين عن أبي الجعفاء السلمي قال عن أبي الجعفاء
العجفاء ولا الجعفاء
العجفاء نعم عن أبي العجفاء السلمي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألا لا تغالوا صدقة النساء, فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم, والأوقية عند أهل العلم 40 درهما واثنتا عشرة أوقية 480 درهما.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مهور النساء, يعني بيان ما جاء في المهر وأن المهر لا بد منه, وهو الصداق الذي يعطى للمرأة مقابل استحلال الفرج. فالمهر لا بد منه ولو شيئا قليلا, والمهر ليس هناك حد محدود له, يقل أو يكثر, لكن لا يتغالى فيه لأنه مطلوب ولازم, وهو من حقوق المرأة وليس لأحد دخل فيه ولا يأخذ منه شيء إلا بإذنها. فالمهر خاص بها, ولا يؤخذ منه شيء إلا بإذنها إذا رضيت. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين, هذا هو مهرها نعلين, يعني قليل, شيء قليل, لأنه لا بد من وجود مهر, لا بد من وجود عوض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه, يعني أن النكاح صحيح لأنه لا بد من مهر, وهي قبلت بالنعلين. لأنه ليس هناك حد محدود لأكثره أو لأقله, وإنما ما تعارف عليه الناس. قال رحمه الله تعالى واختلف أهل العلم في المهر. قال بعضهم المهر على ما تراضوا عليه, وهذا هو الصحيح, المهر على ما تراضوا عليه, لكن لا يكون التغالي, وإنما ينبغي التيسير, وهذا هو المطلوب وليس له حد. قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار, لأن الربع الدينار هو الحد الأدنى الذي تقطع فيه اليد إذا سرق في ربع دينار, فجعل ذلك حد للمهر, وهذا القول فيه نظر. قال وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أهل الكوفة أهل الرأي الحنفية حددوا أقل المهر 10 دراهم, وهذا قياس على حد السرقة، ففيه نظر ولا يكون مستقيما. المهر أقل قل أو كثر على ما تراضوا عليه، لكن لا يكون فيه تغالي. والحديث الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس خاصة بأحد، ولا يتجوز به أحد. تأتي امرأة إلى رجل تقول وهبت نفسي لك، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقامت طويلا، فقال رجل، وهذه الخصوصية بالكتاب والسنة، قال فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. عندما رأى ذلك الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليها وما رغب فيها، قال يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. قال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري. هذا بيان أن الصحابة كانوا لا يملكون شيء، وما يملك أحدهم إلا إزاره ورداءه إن وجد، وإلا لا يملك شيء من حطام الدنيا. باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، ولهذا وفقوا في إقامة الدين ونشره والجهاد في سبيله، فكانوا لا يملكون شيئا. وقال ما معي إلا إزاري، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار، يعني لو أعطيتها الإزار دليل على أن المهر على ما تراضى عليه، وإن قل يكفي الإزار لا بأس، لكنك لو أعطيتها الإزار ماذا يبقى لك؟ تبقى بدون إزار، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال التمس ولو خاتم من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا حتى الخاتم الذي من حديد. والتحلي بالحديد جاء النهي عنه، وأنه حلية أهل النار. فإما أن يكون هذا الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النهي، وإما أن يكون من إرادة التملك لا التحلي لا اللبس، وإنما يكون ملكا لها قد تبيعه، ولا يكون يعني التماسه من باب التحلي واللبس، وإنما من باب التمليك، وإلا يكون قبل النهي عن التحلي بالحديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حلية أهل النار. قال فالتمس فلم يجد شيء حتى الخاتم الحديد ما وجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا سورة كذا وسورة كذا بسور سماها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني التعليم، تعلمها تلك السور. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، يعني إلى أن القرآن يكون عوض لا بأس، إلى هذا الحديث، فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز، سورة من القرآن يعلمها، يعني تعليمه لها مقابل يكون مهرا. قال ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها، يعني أن النكاح جائز لكنه يجعل لها صداقة المثل، ينظر إلى مثيلاتها من النساء تزوجنا وماذا كان مهرهن، ثم يجعل لها مهر كمثل صديقاتها. قال وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، فلا بأس أن يتزوج، وذلك عندما لم يكن معهم شيء. وأما وقد فتحت علينا هذه الدنيا فلا بد من إصداقها وجعل لها مهر كمهر المثيلات، ولا يغالى في المهر وإن كان قليل. والحديث الثاني حديث عمر قال ألا لا تغالوا صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نهي عن المغالاة في المهور. قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائي ولا أنكح شيئا من بناتي على أكثر من 12 أوقية. والأوقية 40 درهما، وثنتا 10 أوقية يعني 480 درهم، وهذا في ذلك الوقت كثير، وهذا في ذلك الوقت كثير. ولهذا عبد الرحمن بن عوف عندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت عليه صفرة فقال له مه، قال تزوجت، فسأله عن المهر قال أوقية من ذهب وزن نواة، قال على وزن نواة من ذهب، يعني وزن نواة التمر من ذهب. واستغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كان كثير في ذلك الوقت. وعلى كل أن المهر يكون قليل ولا يتغالى فيه، والتيسير مطلوب حتى يتزوج النساء وتقل العنوسة. ويحصل الشباب على زوجات وتقل الجرائم ويحسن المجتمع. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد. فالتيسير والزواج وعدم مسك البنات حتى تتخرج أو تتوظف أو إلى آخره أو تبلغ من العمر كذا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة. إذا وجد الكفر صاحب الدين والخلق يزوج ولا يؤخر إلى ما بعد الدراسة وإلى ما بعد أن تحصل على شهادات عالية وإلى آخره حتى يفوتها كما يقال القطار. ولكن التيسير مطلوب. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخه محمد بن بشار والملقب بندار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عاصم ابن عبيد الله يقولون في التقريب ابن عبيد الله. وعاص بن عبيد الله ضعيف، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قيل أنه ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه وأبوه عامر بن ربيعة رضي الله عنه. قلوا من التقريب عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، وهو واحد ولا يوجد عاصم بن عبد الله، يعني عاصم بن عبيد الله.
يضعف الحديث يا شيخ؟ يضعف الحديث؟
لا، الحديث له شواهد. ايش قال عندك الألباني؟
قال الألباني في صحيح الترمذي: الحديث في الضعيف ولم يذكره فيه.
اي نعم، لا الحديث له شواهد. قال في الضعيف ولم يذكره فيه.
ايوه، قال عنه ضعيف ولكنه ما ذكره في الضعيف.
والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال الحلواني، ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى وهو صدوق، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وعبد الله بن نافع الصايغ ثقة في حفظه لين، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي حازم بن دينار سلمة، أبو حازم سلمة بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، صدوق، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي العجفاء السلمي وهو هرم مقبول، أخرج له أصحاب السنن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتاقها وجعل عتقها صداقها. قالوا في الباب عن صفية: قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. يعني إذا كان عنده أمة مملوكة يجوز له أن يتسرى بها وهي ملكه، لكن إذا أراد أن يتزوجها زواجا شرعيا بعقد فهذه النعمة التي أنعمها عليها وأعتقها هذه نعمة، وهي الخروج من الرق إلى الحرية، يكون الصداق لأنه منفعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صداق صفية وهو عتقها، وهذا يجوز أن يكون مهرا، العتق أن يكون مهرا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، جعل ذلك تلك المنفعة وهي انتقالها من انتقالها إلى الحرية، من الرق إلى الحرية، وهذه منفعة عظيمة بعد أن كانت مملوكة أصبحت حرة لها التصرف، ولكنه جعل ذلك العتق مقابل أن يتزوجها مهرا لها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد العزيز بن صهيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس، وهذا الحديث رباعي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث رباعي لأن عبد العزيز بن صهيب وقتادة في طبقة واحدة يرويان عن أنس مباشرة، فهذا الحديث رباعي في قتيبة وأبو عوانة، وأما قتادة وعبد العزيز هم في طبقة واحدة عن أنس وهو الرباعي، وهو أعلى ما عند الإمام الترمذي سوى حديث واحد ثلاثي. قالوا في الباب عن صفية، قال وحديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها، وليس هناك دليل على الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. قال والقول الأول أصح، وهو جواز أن يكون العتق مهرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفضل في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح، وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عمر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي، وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفضل في ذلك، يعني فضل العتق والزواج في ذلك، يعني الباب الأول باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. قال باب ما جاء في الفضل في ذلك، يعني في العتق والزواج. والعتق فيه فضل كبير حيث ينتقل المرء من الرق إلى الحرية، وفيه فضل الزواج أن يتزوج بها وأن يعفها بعد أن اعتقها وجعل العتق مهرا لها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني يكرر لهم الأجر مرتين. قال عبد أدى حق الله وحق مواليه، عبد الله سبحانه وتعالى وأدى ما هو مراد منه وكذلك قام بواجب سيده. قال فذلك يؤتى أجره مرتين. قال ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها. على كل جارية وضيئة ولم تكن وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يعني يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين من فضل الله سبحانه وتعالى. قال ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر يعني أنه آمن بالكتب الأولى وكان موجودا فيها ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بهذا الكتاب أو كان ممن سبق ثم أتاه كتاب آخر فآمن بذاك وآمن بهذا الآخر. قال فذلك يؤتى أجره مرتين. الشعبي عامر بن شراحيل ذكر أنه أتاه رجل سافر إليه في الشام وقال له سأله التحديث فعندما تأكد منه يريد الحديث قال له الشعبي حدثني ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثم ذكر له الحديث ثم قال له خذها فقد كان يرحل إلى المدينة في أقل من ذلك. وهذا حرصهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتقلون وراءها ويسافرون. قال له خذها فقد كان ينتقل إلى المدينة من الشام إلى المدينة في أقل من هذا الحديث. عندما أعطاه هذا الحديث فضل عظيم وذكره بهذه النعمة وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن يكرر الأجر ويزيد فيه لهؤلاء. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري ووثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. قال أخبرنا علي بن مسهر وعلي بن مسهر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن الفضل بن يزيد صدوق أخرج له الترمذي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي بردة بن أبي موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن صالح بن صالح ابن حي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى مر معنا. قال الإمام الترمذي حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وقد روى شعبة والثوري عن صالح بن صالح بن حي هذا الحديث. قال وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وإيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ يعني بيان أن الرجل إذا تزوج المرأة عقد له، تزوج يعني عقد له على المرأة ولم يدخل بها، هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ يجوز، إذا عقد له على امرأة فرأى ابنتها فرغب في البنت، يطلق الأم ثم تزوج البنت بشرط أن لا يكون دخل بها ولا يكون خلا بها، لأن الخلوة تعتبر كالجماع، اعتبرها الصحابة رضوان الله عليهم كالجماع، لأنه إذا خلا بها وأرخي الستر ولم يكن في مكان إلا هو وهي، وقد يكون قبلها وقد يكون حضنها وقد يكون كذا إلى آخره، لكنه ما جامعها، فهذا لا يجوز له أن يتزوج البنت، لأن الخلوة اعتبروها كالدخول. ولهذا لو تزوج الرجل بامرأة وخلا بها لكنه ما جامعها فلها المهر كله، وطلقها فلها المهر كله، لأنهم يعتبرون وعليها العدة، لأنهم يعتبرون الخلوة كالدخول.
حصل سبب الجماع.
نعم.
حصل سبب الجماع وما فعل.
نعم. يقول لأنه استحل منها ما يستحل الزوجة من زوجته، وهو الانفراد والقبل والضم وما إلى ذلك. فإذا عقد له على امرأة وما خلا بها ولا جامعها وطلقها يجوز له أن يتزوج بابنتها لا بأس. والعكس إذا عقد له على البنت ثم رأى الأم وأعجبته فلا يجوز له أن يتزوجها، وطلق البنت فلا يجوز له أن يتزوج الأم، لإطلاق الله سبحانه وتعالى قال: وأمهات نسائكم. وهذا إطلاق
بمجرد العقد
تحرم الأم، لكن بمجرد العقد على الأم لا تحرم البنت. نعم. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وهذا بصريح القرآن قال: فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها، يعني أن العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح، إن كان الحديث في إسناده مقال لكن معناه مطابق لما جاء في القرآن، معناه صحيح ومطابق لما جاء في القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث لا صح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن الهيعة يضعفان في الحديث. المثنى بن الصباح ضعيف، لكن عبد الله بن الهيعة ليس ضعيف، وإنما اختلط، والمختلط يقبل حديثه فيمن روى عنه قبل الاختلاط، ويرد حديث من روى عنه بعد الاختلاط، ويتوقف في من لا يعلم أروى قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، لم يتبين حاله. والراوي هنا عن عبد الله بن الهيعة هو قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد مصري، وعبد الله بن الهيعة مصري، وعدوا في من روى عنه قبل الاختلاط قتيبة بن سعيد، فالحديث أقل أحواله حسن. إيش قال فيه الشغل الباني؟
كان ضعيف ولم يخرجه بالضعيف.
ها؟
كان ضعيف ولم يخرجه بالضعيف.
قال ضعيف ولم يخرجه.
قال الباني في صحيح التلميذ الحديث بالضعيف ولم يتركه،
لكنه حديث حسن أقل أحواله حسن، وهو مطابق لما جاء في القرآن. وقتيبة بن سعيد روى عن ابن الهيعة قبل الاختلاط، كما ذكر ابن حجر أن العبادلة رووا عنه قبل الاختلاط، وأضاف بعضهم قتيبة بن سعيد بلديه وروى عنه قالوا قبل الاختلاط. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: وأمهات نسائكم إطلاق. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والإسناد إن كان يعني فيه ما قال أيضا مما قالوا على أن ابن لهيعة لم يسمع من عمرو بن شعيب، لكن الحديث مطابق لما جاء في القرآن فمعناه صحيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري صدوق اختلط، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جدي وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقال وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح. المثنى بن الصباح ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. قال: حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة رافع القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رافعة إني كنت عند رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا
مثل، ما هو الزبير؟ عبد الرحمن بن الزبير
ابن الزبير.
نعم. هنا. عبد الرحمن بن الزبير ليس الزبير.
نعم. عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟ قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. يعني ما الحكم؟ ما هو الحكم في هذه المسألة؟ الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وكبانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره، فتزوجها ذلك الرجل فطلقها قبل أن يدخل بها، ما الحكم؟ لا تحل للزوج الأول، حكمها أنها لا تحل للزوج الأول إذا تزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يجامعها، فلا تحل للزوج الأول. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهم أنها أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة، يعني زوج له، فطلقني فبت طلاقي، يعني أنه طلقني ثلاث طلقات، يعني ليست في مجلس واحد، وإنما طلقة ومراجعة ثم طلقة ومراجعة ثم طلقة، وهي الطلقة الثالثة. قالت: فبت، يعني انتهت العلاقة بيني وبينه. قالت: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا يستطيع على الجماع، يعني أنه لا ينتصب ولا يستطيع، وليست له قدرة على الجماع، لأن من مقتضيات الزواج الجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أغض البصر وأحصن للفرج. فيأتي التشكي أن زوجها بت طلاقه وتزوجت فلان، وفلان ما معه إلا مثل الهدبة، وهذا لا بأس به، لأن ذلك ضرر على المرأة، ولا يجوز للرجل أن يمسكها وهو لا يستطيع على جماعها وعلى عفافها، فإذا تضررت المرأة ترفع أمرها إلى ولي الأمر ولا بأس. فقالت: وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني تريدين بعد هذا الزواج أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا كناية عن الجماع، قوله صلى الله عليه وسلم: تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني كناية عن الجماع، لا بد من الجماع حتى تحل لزوجك الأول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، وهذا دليل على أنه إذا تزوجها وطلقها قبل أن يجامعها لا تحل لزوجها الأول الذي بت طلاقها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصة أو العميصة وأبي هريرة قال حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر، لا بد من الجماع، ولا بد أن يكون الزواج عن رغبة، ليس زواج تحليل، لا بد أن يكون عن زواج رغبة، ولا بد أن يحدث اتصال، يعني جماع، وهذا هو الذي يحل لها. فإذا طابت نفسه منها بدون قصد التحليل أو بدون قصد يعني إحلالها لزوجها الأول وطلقها ورغب فيها زوجها الأول لا بأس أن يتراجع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال ابن أبي عمر وإسحاق قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد ابن مسلم من شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عروة بن الزبير وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. يعني من يقرأ عبد الرحمن بن الزبير كأنه أخو عروة بن الزبير، لا، وإنما هذا رجل آخر اسمه عروة بن الزبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأشج
قال هذا يقول في الشرح فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء الزبير.
الشرح من هذا عندك يا شيخ؟
بارك فول. إيش قال عندك؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه والحارث وعن الحارث عن علي قال رضي الله تعالى عنهم جميعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي
عن عامر
هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وروى عبد الله بن النمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن النمير. والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزهري قال حدثنا سفيان عن أبي قيس أبو أحمد نعم
الزهري
نعم
لا
الزبير. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزهري
لا
ها
الزبير
الزبيري
أي نعم محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري عندكم كذا ولا الزهري ها أي الزبير صح
شو اللي أخطأنا في هذا النسخة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أحمد الزبير أبو أحمد الزبيري قال حدثنا السفيان عن أبي قيس عن هزيد ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي صلى الله عليه وسلم
أصحاب؟
لا
من قول أصحاب الرأي
نعم. قال الجارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدأ له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المحل والمحلل له، يعني بيان نكاح التحليل، رجل ينكح امرأة ليحلها لزوجها، ليس نكاح رغبة وإنما أراد أن يحلها لزوجها. هذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، كأنك تأتي بتيس ينزو على عنزة. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له، المحل وهو المتزوج الآخر، والمحلل له وهو الزوج الأول، واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. فإذا عقد على المرأة أراد التحليل فقط فعقد النكاح باطل. ولهذا لو دخل عليها وأراد إمساكها وأن يستمر معها عليه أن يجدد العقد من جديد، لأن العقد الأول باطل، لأنه دخل على أمر وهو التحليل للزوج الأول ثم رغب فيها بعد أن دخل عليها ورآها فرغب فيها ورغبت فيه فأمسكها، فينبغي عليها أن يجدد العقد من جديد لأن العقد الأول باطل. وهذا التحليل محرم ولا يجوز. نعم. وإذا حصل بينهما ولد والولد شبهة، وينبغي أن يؤدب، يؤدب هو وتؤدب هي. نعم، لنية الرجل. إذا كان نوى أن يتزوج تلك المرأة يعني للتحليل فقط، ما نكح نكاح رغبة وإنما للتحليل، هذا لا يجوز والنكاح باطل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث علي بن أبي طالب، وإن كان فيه ما فيه لكنه حديث يصح بما بعده، حديث عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل وهو الزوج الآخر الذي أراد أن يحلل المرأة لزوجها، والمحلل له وهو الزوج الأول، المحل وهو التيس المستعار كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمحلل له وهو الزوج الأول. وهذا الزواج لا يجوز وهو باطل، ونكاح باطل، والجماع جماع زنا. لكن إذا دخل عليها وأعجبته وأراد أن يمسكها ينبغي عليه أن يجدد العقد من جديد، لأن بدءه ودخوله عليها محرم من أول، ولا يجوز ذلك النكاح، ولا يحله ولا يحلها له، ولكن بعقد جديد، لأن نيته الأولى باطلة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن ابن أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي، وهو صدوق أخرج له الترمذي. قال أخبرنا مجالد بن سعيد ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروي أيضا الشعبي عن الحارث عن علي، والحارث عن الحارث بن عبد الله الأعور في حديثه ضعف، أخرج له أصحاب السنن. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحديث جابر فيه مجالد بن سعيد، وحديث علي فيه الحارث بن عبد الله الأعور، لأن الترمذي قال حديث علي وجابر حديث معلول، يعني أن فيه علة، حديث علي فيه الحارث وحديث جابر فيه مجالد بن سعيد. والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي قيس أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان صدوق ربما خالف أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن هزيل بن شرحبيل هزيل بن شرحبيل ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انظر لنا النساء هزيل ولا هذيل. يقول رحمه الله تعالى وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن راهوية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال سمعت الجارود هو ابن معاذ الترمذي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. الجارود ابن معاذ الترمذي يعني من ترمذ ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. يذكر عن وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وقال سفيان إذا تزوج المرأة ليحلها ثم بدأ له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. يعني أنه إذا رغب في إمساكها ينبغي عليه أن يجدد العقد لأن العقد الأول باطل عقد التحليل باطل ولا يجوز. نعم والله أعلم. حيث يتابع يقول ابن حجر المقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث يعني حديثه ضعيف. نعم. يقولون هزيل بالتصغير يعني زا ويا تقم الله خير. نعم.